بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 18 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول من قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ودار الحديث في المجلس السابق عن النبوة والرسالة، واليوم نعلم من المباحث المتعلقة بهذا: هل النبي هو الرسول والرسول هو النبي أم بينهما فرق؟ وتكلمنا في هذا أيضا، ولكن ما الفرق بين النبي والرسول؟ فالنبي يقوى عليه الإرسال، ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والرسول يقوى عليه الإرسال، وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله عز وجل جعل ملائكة مرسلين، فإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام. والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول، من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء إنها مرسلة كما جاء في القرآن: والمرسلات عرفا. ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي والرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. فلهذا نقول: دلت آية سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، على أن كل من النبي والرسول يقع عليه الإرسال. إذن ما هو الفرق من أي جهة؟ العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهي مسألة اجتهادية. فالنبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه، أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. ونلحظ في هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، كما قال سبحانه: صحف إبراهيم وموسى. وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله، فهذا ليس بجيد وليس بوجيه، بل يقال إن المدار على أولا الإيحاء، فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه. الثاني أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية شرع أو شرع يشمل أشياء كثيرة، فالنبي يوحى إليه بشرع وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع، لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين، يعني في التوحيد، أو ليعمل به في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له، ولهذا جاء في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، ولم يجعلهم ورثة الرسل. وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبهة ما بين العالم والنبي، ولكن النبي عفوا فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله عز وجل، والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط والخطأ. يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. فإذا الفرق ما بين، لأن هذا التفريق فرق به بعض العلماء، أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله والرسول يأتي بشريعة جديدة. إذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبله أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم ويعقوب عليه السلام وقد يبعث بشريعة جديدة. إذن قد يبعث بشريعة جديدة وقد يأتي بما في الشريعة التي قبله. ونبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد اختلف الناس فقالت طائفة إرسال الرسل جائز، وقالت الطائفة الأخرى إرسال الرسل واجب على الله عز وجل، والطائفة الثالثة قالت إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة، بل هي تبع للمصلحة. وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك أن إرسال الرسل جعله الله عز وجل حجة على الناس كما في الآية، ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك، بل يتبع في ذلك النص الوارد، لأن أفعال الله عز وجل والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده عز وجل. والذين أوجبوا على الله عز وجل فعل الأشياء من هم؟ المعتزلة. مما يتعلق بذلك من مباحث أيضا أن نبوة الأنبياء ورسالة الرسل بما تحصل وكيف يعرف صدقهم، يعني إذا ادعى أحد النبوة الآن كيف نعرف أنه صادق أو كاذب؟ لا شك أنه كاذب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه كاذب، ولكن ما الفرق بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء أو على يديه شيء من خوارق العادات؟ فيقال إن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر، فنقدم قول غير أهل السنة ونبين قول السلف وأهل السنة. هذه طريقة العلماء، يقدمون قول المبتدعة ثم يبينون قول أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة، فنقول إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب. المذهب الأول قول من يقول إن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع كلام الملأ الأعلى، وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي، وعنده بصر أيضا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله عز وجل لأنبيائه ورسله. المذهب الثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، يعني الآيات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم الظاهري وجماعة، وجعل الفرق بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات، فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق فيه خوارق العادات وهي المعجزات فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يجري من الخوارق لأجل ألا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله، هؤلاء هم المعتزلة. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة، وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله تعالى عند الكلام على كرامات الأولياء. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي. فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: الأول الآيات والبراهين، الثاني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع، الثالث أن الله عز وجل ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول: الآيات والبراهين، ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه، الثالث أن الله ينصر أنبياءه ورسله وأولياءه. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات فإننا نوافقه على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا فردا، بل يجعلونه ضمن الدلائل على النبوة، وهذا الدليل هو دليل المعجزات أو الآيات كما يسمى، يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين، وذلك لأن لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان، كما قال عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وكما في قوله سبحانه: في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وقال عز وجل: فذلك برهانان من ربك، وقال سبحانه: قل هاتوا برهانكم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. ولهذا المعتزلة والأشاعرة في بحث المعجزات اختلفوا في لفظ معجز، على أنه معجز لمن كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. لهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآيات والبرهان، يعني ما يظهر من خوارق العادات بالنسبة للأنبياء والمرسلين يسمى آية ويسمى برهانا، والنبي للدلالة على صدقه، ونقول الآية والبرهان التي يتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا. فما آتاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إن يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال عز وجل: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق، ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق، أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا. فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. إذن الآيات والبراهين التي أتاها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على أنواع: الأول القرآن، وهو حجة الله عز وجل وآيته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله سبحانه به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك، فالقرآن العظيم آية عظيمة وهو الحجة الباقية. الثاني آيات وبراهين سمعية تكون دالة من جهة ما يسمع، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. إذن هذه أشياء حسية ملموسة. والأول القرآن، تحدى الله به أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بعشر سور من مثله، يأتوا بسورة من مثله أو يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. الثالث آيات وبراهين راجعة من البصر، وما يبصر من الأشياء من أشياء لا تحصل لغيره، أو هو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره، بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين يعني الجن والإنس عن ذلك، مثل نبع الماء من بين أصابعه ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. بهذه أشياء مبصرة يراها الناس أمامهم. الرابع أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأدلة المسموعة وتتحرك ما لم يتحرك في العادة، أو وتحرك ما لم يتحرك في العادة، ويشمل حركة الجمادات وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه إنما يخبر عنها نبي، وتحصل للرسل والأنبياء مثل حنين الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى إلى منبر صنعه لغة أحد الصحابة فسمعوا حنين الجذع وأنينة، ومثل تسليم الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام وأشباه ذلك. فهذا النوع الأول وهو الآيات والبراهين. أما الدليل الثاني من أدلة إثبات النبوة عند أهل السنة والجماعة هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل، فهذه خمسة أشياء. وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي سبق ذكرها فيما قبل عدا القرآن، هو أعظم الأدلة، وهذه تصدق على جميع النبوات والرسالات، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بخبر عن الله عز وجل، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي، ومنه ما يتعلق بالحاضر، ومنه ما يتعلق بالمستقبل، وجاء بأمر ونهي، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة، وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له، وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدع للخبر أو للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلا بد أن يظهر لكل أحد كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك. ولهذا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وفي أفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل ما يخبر به الرسول هو كخبر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الخمسة، ولم يعرف أن أحدا طعن في هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام، أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة، فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أفعاله ويسمع في أقواله وينظر في أوامره ونواهيه جاءت بماذا، وكذلك أخباره جاءت بماذا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها، وجاء تفصيلها من أهل الكتاب وما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كتب أهل الكتاب، وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا، وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة، منها ما حصل بعد موته سريعا، منها ما يحصل شيئا فشيئا، ومنها ما يحصل بين يدي الساعة، وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة ليس فيها خلل، لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة، وكذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم كان له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الترفع على الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في عبادته، وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. أيضا هو صلى الله عليه وسلم تحدى الناس في قوله فيما أتى به، كما في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه وسؤالات هرقل أبي سفيان رضي الله عنه، وأخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه، والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون، وهذا مع تطاول الزمن ونصرة الله عز وجل له، فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ونقف إن شاء الله عند الدليل الثابت من أدلة إثبات النبوة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 18 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول من قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ودار الحديث في المجلس السابق عن النبوة والرسالة، واليوم نعلم من المباحث المتعلقة بهذا: هل النبي هو الرسول والرسول هو النبي أم بينهما فرق؟ وتكلمنا في هذا أيضا، ولكن ما الفرق بين النبي والرسول؟ فالنبي يقع عليه الإرسال، ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والرسول يقع عليه الإرسال، وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله عز وجل جعل ملائكة مرسلين، فإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام. والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول، من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء إنها مرسلة كما جاء في القرآن: والمرسلات عرفا. ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي والرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. فلهذا نقول دلت آية سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، على أن كل من النبي والرسول يقع عليه الإرسال. إذن ما هو الفرق؟ من أي جهة؟ العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهي مسألة اجتهادية. فالنبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه، أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. ونلحظ في هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، كما قال سبحانه: صحف إبراهيم وموسى. وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله، فهذا ليس بجيد وليس بوجيه. بل يقال إن المدار على أولا الإيحاء، فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه. الثاني أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية شرع أو شرع يشمل أشياء كثيرة، فالنبي يوحى إليه بشرع وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع، لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين يعني في التوحيد، أو ليعمل به في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له، ولهذا جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء ولم يجعلهم ورثة الرسل، وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون من في إيضاح الشريعة ثم شبهة ما بين العالم والنبي، ولكن النبي فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله عز وجل، والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط والخطأ. يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. فإذا الفرق ما بين، لأن هذا التفريق فرق به بعض العلماء، أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله والرسول يأتي بشريعة جديدة. إذن الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبله أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم، ويعقوب عليه السلام وقد يبعث بشريعة جديدة. إذن قد يبعث بشريعة جديدة وقد يأتي بما في الشريعة التي قبله. ونبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد اختلف الناس فقالت طائفة إرسال الرسل جائز، وقالت الطائفة الأخرى إرسال الرسل واجب على الله عز وجل، والطائفة الثالثة قالت إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل هي تبع للمصلحة. وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك أن إرسال الرسل جعله الله عز وجل حجة على الناس كما في الآية، ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك، بل يتبع في ذلك النص الوارد، لأن أفعال الله عز وجل والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده عز وجل، والذين أوجبوا على الله عز وجل فعل الأشياء من هم؟ المعتزلة. مما يتعلق بذلك من مباحث أيضا أن نبوة الأنبياء ورسالة الرسل بما تحصل وكيف يعرف صدقهم، يعني إذا ادعى أحد النبوة الآن كيف نعرف أنه صادق أو كاذب؟ لا شك أنه كاذب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه كاذب، ولكن ما الفرق بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء أو عليه شيء من خوارق العادات؟ فيقال إن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر، فنقدم قول غير أهل السنة ونبين قول السلف وأهل السنة. هذه طريقة العلماء، قدمون قول المبتدعة ثم يبينون قول أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة، فنقول إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب. المذهب الأول قول من يقول إن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع كلام الملأ الأعلى، وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات، أو يتصور ما هو غير مرئي، وعنده بصر أيضا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله عز وجل لأنبيائه ورسله. المذهب الثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، يعني الآيات. وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم الظاهري وجماعة. وجعل الفرق بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات، فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق فيه خوارق العادات وهي المعجزات فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يجري من الخوارق لأجل ألا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله. هؤلاء هم المعتزلة. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة، وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله تعالى عند الكلام على كرامات الأولياء. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي. فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: الأول الآيات والبراهين، الثاني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع، الثالث أن الله عز وجل ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول: الآيات والبراهين، ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه، الثالث أن الله ينصر أنبياءه ورسله وأولياءه. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات فإننا نوافقه على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا فردا، بل يجعلونه ضمن الدلائل على النبوة، وهذا الدليل هو دليل المعجزات أو الآيات كما يسمى، يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين، وذلك لأن لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان، كما قال عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وكما في قوله سبحانه في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وقال عز وجل فذلك برهانان من ربك، وقال سبحانه قل هاتوا برهانكم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. ولهذا المعتزلة والأشاعرة في بحث المعجزات اختلفوا في لفظ معجز على أنه معجز لمن، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. لهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآيات والبرهان، يعني ما يظهر من خوارق العادات بالنسبة للأنبياء والمرسلين يسمى آية ويسمى برهانا، والنبي للدلالة على صدقه، ونقول الآية والبرهان التي يتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا. فما آتاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إن يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال عز وجل كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق، ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا، فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. إذن الآيات والبراهين التي أتاها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على أنواع: الأول القرآن، وهو حجة الله عز وجل وآيته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله سبحانه به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك. فالقرآن العظيم آية عظيمة وهو الحجة الباقية. الثاني آيات وبراهين سمعية تكون دالة من جهة ما يسمع، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. إذن هذه أشياء حسية ملموسة. والأول القرآن، تحدى الله به أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بعشر سور من مثله، يأتوا بسورة من مثله أو يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. الثالث آيات وبراهين راجعة من البصر، وهو ما يبصر من الأشياء من أشياء لا تحصل لغيره، أو هو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره، بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين يعني الجن والإنس عن ذلك، مثل نبع الماء من بين أصابعه، ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. بهذه أشياء مبصرة يراها الناس أمامهم. الرابع أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأدلة المسموعة وتتحرك ما لم يتحرك في العادة، أو وتحرك ما لم يتحرك في العادة، ويشمل حركة الجمادات وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه إنما يخبر عنها نبي، وتحصل للرسل والأنبياء مثل حنين الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى إلى منبر صنعه له أحد الصحابة، فسمعوا حنين الجذع وأنينه، ومثل تسليم الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام وأشباه ذلك. فهذا النوع الأول وهو الآيات والبراهين. أما الدليل الثاني من أدلة إثبات النبوة عند أهل السنة والجماعة هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل، فهذه خمسة أشياء. وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي سبق ذكرها فيما قبل عدا القرآن، هو أعظم الأدلة، وهذه تصدق على جميع النبوات والرسالات، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بخبر عن الله عز وجل، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي، ومنه ما يتعلق بالحاضر، ومنه ما يتعلق بالمستقبل، وجاء بأمر ونهي، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة، وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له. وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدع للخبر أو للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلا بد أن يظهر لكل أحد كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك. ولهذا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وفي أفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل ما يخبر به الرسول هو كخبر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الخمسة، ولم يعرف أن أحدا طعن في هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة، فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أفعاله ويسمع في أقواله وينظر في أوامره ونواهيه جاءت بماذا، وكذلك أخباره جاءت بماذا؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها، وجاء تفصيلها من أهل الكتاب وما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كتب أهل الكتاب، وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا، وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة، منها ما حصل بعد موته سريعا، منها ما يحصل شيئا فشيئا، ومنها ما يحصل بين يدي الساعة. وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة ليس فيها خلل، لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة، وكذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم كان له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الترفع على الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله، وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في عبادته، وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. أيضا هو صلى الله عليه وسلم تحدى الناس في قوله فيما أتى به، كما في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه وسؤالات هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، وأخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه، والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون، وهذا مع تطاول الزمن ونصرة الله عز وجل له، فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ونقف إن شاء الله عند الدليل الثابت من أدلة إثبات النبوة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.